بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يفترش ذراعيه، لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال الحافظ رحمه الله: لا يفترش ذراعيه في السجود، يجوز لا يفترش، يفترش الجزم على النهي والرفع على النفي، وهنا جعلها على النفي، لا يفترش، جعل نافية لا نافية، وهو بمعنى النهي. قال الزين بن المنير: أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد والمعنى في حديث أنس، وأراد بذلك أن الافتراش المذكور من حديث أبي حميد بمعنى الانبساط في حديث أنس، والذي يظهر بمعنى انبساط الكلب، والذي يظهر لأنه أشار إلى رواية أبي داود، فإنه أخرج حديث الباب عن مسلم بن إبراهيم شعبة بلفظ لا يفترش بدل ينبسط. وروى أحمد الترمذي وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه الحديث، ولمسلم عن عائشة نحوه. يعني بوب على حديث على لفظ أبي داود أشار إلى رواية أبي داود، وذكر حديث أنس الذي على شرطه لأنه يؤدي مؤداه. والاعتدال في السجود بحيث يكون مجافيا يديه عن جنبيه وليس بمقرب رأسه إلى ركبتيه، ولا مادا بحيث تكون صورة مختلفة مشوهة. فإذا نصب ساق يعني ماذا فخذيه بحيث يبقى منصوبتان، لا يكون هناك اقتراب ولا استطالة. ولا يقوس ظهره ولا يحصره. والقصد هو على الحال التي تكون عليه أيسر وأفضل وأريح مع ملازمة السنة، فإنها على أحسن كيفية. العمل على هذا عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود، وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه، وهو قول جمهور العلماء. العمل هذا قول الترمذي. وقوله اعتدلوا في السجود يريد به اعتدال الظهر فيه، وذلك لا يكون مع افتراش الذراعين، إنما يكون مع التجافي. يقول قتادة صرح بالسماع من أنس عند الترمذي، وأيضا راوي عنه شعبة. قال رحمه الله: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ماذا يسمون هذه الجلسة؟ الاستراحة. وعلى هذا فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نصها ونحو ذلك أيضا عن أبي حميد. قال الحافظ: وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، أخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث. وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر، القول بها عليه الدليل، فمن قال بها وعمل بها أصاب، ومن تركها يعمل بها من يراها بعد في الليل، ومن تركها يعمل بها من يراها حتى لو لم يعمل بها إمامه. وهي جلسة يسيرة، يجلسها قبل أن يكبر، ثم إذا نهض قائما كبر، وضابطها أن يستقر كل عضو مكانه، يعود حتى يستقر كل عضو مكانه ثم يقوم. في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وفيه أيضا أن الذين خالفوا هذه إما أنه لم يبلغهم الدليل مثل هذا، وإما أنهم فهموا من الحديث فهما غير صائب، وما دل عليه الحديث هو اللازم. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتمل الباب الأول على هيئة السجود ومجافاة اليدين عن الجنبين، ثم إذا سجد رجع قاعدا، إن كان من وتر جلس الاستراحة، هذا ترتيب جيد. واشتمل الباب الأول على الاعتدال في السجود، واشتمل الباب الثاني على الاعتدال حال الجلسة، وأنه ليست جلسة عبارة عن حركة يسيرة، لا بد من كون العضو يعود مكانه. قوله في وتر من صلاته سواء كانت وترا أو رباعية، ولكن المقصود إذا قام إلى الثالثة، إذا قام إلى الثالثة أو قام إلى يعني من الأولى إلى الثانية أو ما إلى ذلك، جلسة بين السجدتين وجلسة قبل النهوض إلى القيام. تفضلوا وفقكم الله.